بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، ومن بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وارفع مقامهم وأجورهم ومنزلتهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشملنا مع هذه الكوكبة، مع هذه الصفوة المباركة، اللهم اشملنا معهم بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك حتى نلقاك وأنت راض عنا أجمعين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون الأكارم، أيتها السيدات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لعلكم تذكرون أننا أمضينا حلقتين كاملتين في وصية المرأة العربية لزوج لابنتها ليلة عرسها، هي نصائح عشر فصلتها وفق توفيق الله تبارك وتعالى، وبدا لي وأنا أقدمها لحضرتكم أن أخصص حلقة ثالثة لا في صلب هذه الوصية العربية لابنتها، ولكن هي أشبه بالتعليق المستفاد من هذه الوصية. خبرنا الحياة وتعاملنا مع الناس، واستدعينا كثيرا لحضور جلسات الصلح، فتولدت لدينا خبرة جيدة نود أن ننقلها إليكم كلما سنحت الفرصة لذلك. سيظهر أمامكم بعد قليل موضوع الحلقة، واخترت لها هذه الليلة عبارة مفاتيح قلب الزوج. مفاتيح قلب الزوج أيها السادة ليست الطعام كما يروق لبعض المتندرين أن يقولوا، إذ كثيرا ما ننصح أو نسمع كثيرا ما نسمع واحدة توصي أختها أن تهتم بالمطبخ، لأن إنتاج هذا المطبخ هو أقرب الطرق إلى قلب الزوج. وإني لأسلم مبدئيا بأن هذا الأمر مهم، وقد تحدثت عنه في اللقاء الماضي والذي سبقه، لكنه لا يمثل الأهمية القصوى، بل هناك مفاتيح تستطيع المرأة الواعية إذا أتقنت استعمالها تستطيع أن تسعد زوجها وأبناءها، بل وتسعد أهل بيت الزوج جميعا. نعم، وها أنا ذا أقدم لحضراتكم منها مفتاحا مهما جدا جدا، أرجو أن تنتبهوا يرحمكم الله. المفتاح الأول حسن المعاملة لأبويه ولأشقائه وشقيقاته، بل ولعشيرته الأقربين، لأهله بوجه عام. حسن المعاملة لأبويه وأشقائه وشقيقاته، وبذل كل جهد ممكن في سبيل توثيق العلاقات بينه وبين إخوانه وأخواته، فإن كثيرات منهن ثبت لدينا والواقع يؤكد ذلك يقومن بدور سلبي خبيث في تقطيع العلاقة وإضعاف العلاقة، بل قولوا في بث جذور الفرقة والخصام والقطيعة بينه وبين أحب الناس إليه وهم الأشقاء، فضلا عن الأبوين. كنا نؤمل في بنت الحلال المباركة أن تكون سببا في مزيد من المودة والمحبة لإخوانه، وأن تنقل عنهم دائما ما يجملهم في عينيه وما يقربهم من قلبه، لكن الذي حدث غير ذلك، أمر مؤسف للغاية. وأنا هنا لا أعمم كلامي على كل النساء، حاشا لله، فإننا نقر بوجود فئة كريمة مباركة تعرف جيدا مهمتها في بيت زوجها، وتعرف الأسلوب الأمثل للتعامل مع أهل الزوج. نعم، هن كثيرات ونحن نقر بهذا والواقع يؤيد ذلك، ونحن نقدم خالص شكرنا وخالص دعائنا لهؤلاء اللواتي يقمن بذلك الدور الطيب في توثيق عرى المودة والمحبة بين زوجها المبارك وبين أهله. نقول لها: بارك الله لك، واحرصي يرحمك الله على المزيد من هذه الجهود، جهود المصالحة المباركة. وننصح لبناتنا من الفئة الثانية اللواتي يعملن من اليوم الأول على تخريب العلاقة بينه وبين إخوانه وأخواته، الواقع الذي عايشناه يقدم لنا بعضا منهن لا يحرصن أبدا على دوام المودة والألفة بين أبناء الرجل الواحد. فكم من بيت تجمع فيه من الأشقاء الكثيرون، 5 4 أكثر، وكانوا جميعا قبل أن يتزوجوا كانوا على قلب رجل واحد، وكانت المحبة بينهم تمثل عنوانا لهم. فلما دخلت النساء بيتهم تغيرت الأوضاع، وربما لأسباب تافهة، فإذا ساءت علاقتها بما نسميه بسلفتها، يعني زوجة أخي زوجها، إذا ساءت العلاقة فإنها تريد القطيعة على كل المستويات. نعم، تريد القطيعة وتريد أن تنتقم وتفتعل لذلك مشكلات لا أصل لها، ويدب الخلاف وتظل تقوم بشحنه نحو أخيه وأبناء أخيه وزوجة أخيه، وتفتري أحيانا. والله يعلم أن العلاقة بينه وبين أخيه هي أسمى وأرقى العلاقات، فإنني عرفت أخي قبل أن أعرفها، وعرفت أخي قبل أن أرى أبنائي، واحتل أخي مكانا في فؤادي قبل أن أراها وأرى أبنائي. نعم، وهو شقيقي، كأنني وإياه كنا شيئا واحدا أو رجلا واحدا، فشاء الله عز وجل أن يجعل هذا الكيان الواحد رجلين، فأنا شقيقه وهو شقيقي، أنا نصفه وهو النصف الثاني. نعم، وكلانا أنا وإياه وجهان لعملة واحدة كما يقولون. هذه العلاقة القدسية الفطرية الزكية لم تتأثر إلا بعد أن دخلت النساء حياتنا، وبعد زواجنا تبدأ المعاناة. للمرة الثانية أؤكد، أنا لا أتهم الجميع، حاشا لله، ولكني أخص فئة بعينها، أسأل الله أن يهديها إلى الطريق المستقيم وأن يوجهها للحق وأن يأخذ بيدها إلى سبل السعادة للجميع. أقول علاقتي بأخي خط أحمر، فاتق الله يا امرأة في أشقائي زوجك، كوني حمامة سلام وكوني همزة وصل، وبدلا من افتعال المشكلات لإحداث الفرقة والخصام، بدلا من ذلك قولي لله تبارك وتعالى ما يمكن أن يقوي العلاقة بين الأخوين، بين رجلين خرج من صلب رجل واحد ومن رحم أم واحدة. جمعي ولا تكون سببا للعداوة والبغضاء، ولا تذكري كل شيء، بمعنى لو حدث أمامك ما يسوءك وما يزعجك وعلمت بأن هذا الأمر يمكن أن يحدث أثرا سلبيا بين الأخوين أو بين الإخوة في البيت الواحد، اكتميه، استريه، لا تذكريه لوجه الله تبارك وتعالى. نعم، هذه والله يا ابنتي من أعظم المزايا التي تمتاز بها النساء، القدرة على حسن معاملة الجميع، والقدرة على التجميع بين أبناء وبين أهل الرجل الواحد في الأسرة الواحدة، بين أفراد الأسرة جميعا. وبذل المعروف في هذا الخصوص واحدة من الصفات الذهبية، إذا تحلت بها امرأة كانت موضع حب واحترام الجميع. نعم، وإذا اكتشف أهل المنزل أنها متخصصة في تخريب هذه العلاقات لن تقوم لها قائمة في هذه الدار. نعم، لن تقوم لها قائمة، ولن تكون يوما محل احترام أو توقير. ألا أدلكم على درجة هي أفضل من الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، عملية ترميم العلاقات وتوصيل الناس ببعضهم وبذل المعروف في سبيل ترسيخ القيم، قيم المحبة والمودة بين الناس. بذل الجهد في هذا السياق عمل عظيم ينتظر أجرا عظيما من الرب العظيم تبارك وتعالى. ألا إن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا إن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. صدق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإصلاح ذات البين داخل الأسرة الواحدة عمل عظيم تقوم به امرأة تقية ورعة، علمت بأن الأخ حبيب أخيه، وعلمت بأن العلاقة بينهما أسمى وأرقى العلاقات الإنسانية، فحرصت رحمها الله أن تكون سببا في مزيد من مشاعر وأواصر الأخوة بين الرجلين، فازداد قدرها ونالت احترام الجميع، وأقبل عليها زوجها محبا لها ومقدرا لجهدها. لماذا لا تكوني كذلك؟ لماذا حتى يبارك الله لك في أبنائك عندما ينشؤون ويكبرون، ينشؤون على المحبة والمودة، فإذا بارك الله لك رأيت الجميع على قلب رجل واحد واستمتعت معهم، أي مع أبنائك، بحياة كريمة، وعاش الجميع بنعمة الله إخوانا. أيها السادة الكرام، والله إنها لنصيحة غالية أقدمها لبناتي، بناتي من بنات المسلمين. أسعد جدا عندما أسمع عن واحدة منهن أنها سعيدة في بيت الزوجي، أسعد للغاية وأدعو بمزيد من التوفيق. وعندما يحكي لنا أحد أبنائنا أنه يعيش منعما بعلاقات إنسانية طيبة في بيته، نشد على ساعده وندعو له ونسعد لسعادته. والأمر يا ابنتي هين وهو في يدك، فماذا يدفعك لذلك الشر؟ تعاملينه بما يرضي الله وتعاملين أبويه بما يرضي الله وتحسنين أيضا إلى أشقائه بما يرضي الله فيمن عليك ربك الكريم بحياة زوجية سعيدة. أسأل الله ألا يحرم منها أبناءنا وبناتنا، وسنعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
إن شاء الله.
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه.
كل البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv.
بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أحبتي في الله، كنت منذ قليل أوجه الحديث لبناتنا المؤمنات الكريمات وقلت عليك أن تبذلي يا ابنتي في بيت الزوجية أعظم جهد ممكن في سبيل تقوية العلاقات بين زوجك وبين بقية إخوانه وأخواته، وأن تحرصي على تجميل الجميع في عين زوجك، وأن تذكري عنهم ما يشجعه على القرب منهم. وقلت ذات مرة، ولعلكم تذكرون إخواني، قلت ينبغي أن نرتقي في نظرتنا إلى الزواج على أن بيت الزوجية يمثل دارا للعبادة، طاعة الزوج عبادة، وأداء الواجب وأداء الحقوق في بيت الزوجية عبادة، لأنه التزام بأمر الله وانصياع لأمره تبارك وتعالى، فهو عبادة تدخلينه أيتها الغالية، وأنت تسألين الله تبارك وتعالى أن يكون عونا لك لتكون عاملا من عوامل السعادة لهذه الأسرة التي شرفت بالانتماء إليها، وأصبح عز هذه الأسرة عز لك، ومنزلة هذه الأسرة الاجتماعية بين الناس هي منزلة لك، وعليك أن ترفعي درجة الولاء والمحبة لكل أفرادها، هذا حق الأسرة عليك، فتنافسي في صنع المعروف وابذلي أقصى ما يمكن أن يقدم من المعروف وحسن المعاملة لوالدي، وقول يا رب أنت الذي اخترت لي زوجا من بين أبنائها، واختيارك هو الحق وهو الخير، وأنت القائل يريد الله بكم اليسر. اللهم كما رضيته لي زوجا رضني يا رب بما قسمت لي، وأعني لكي أكون عونا له في أمور دينه ودنياه، وأعني لأرد الجميل لوالديه، لأبيه وأمه. انظري إليهما يرحمك ويرحمك الله، انظري إليهما على أنهما أبوان لك. نعم أبوان، وكما خلفت في بيت أبيك أما وأبا شاء الله أن يمن عليك بأبوين آخرين كريمين في بيت الزوجية، فهنيئا لك. ونحن نقول ذلك، نقوله رجاء أن يرتفع أجرك وثوابك عند الله بكل ما تقدمينه بإخلاص في هذا البيت. ونحن نقول ذلك، نقول لزوجها في نفس الوقت علمها، وجهها، أرشدها، قل لها كوني سببا في مزيد من السعادة لكل أفراد العائلة، كوني سببا، ومطلوب منك أن تكوني أداة من أدوات الخير والأمن بين أفراد هذه الأسرة. وكلما سمعت خيرا منك عن إخواني وأخواتي وأبي وأمي، كلما فعلت ذلك رضيت عنك وسعدت بك وازداد احترامي وتوقيري لك. قل لها ذلك. وإن كانت من النوع الذي يبث سموم الفتنة ويواصل الإرسال طويلا في هذا المجال، مجال العداوة والكذب، إن رأيتها من هؤلاء أوصيك وأرجو أن تتقبل وصيتي، لا تسمح لها بالاستمرار في هذا النشاط الإجرامي الهدام، لا تسمح، أوقفها بالأسلوب المناسب فورا، أوقف هذا البث المخرب للعلاقات، وقل لها يا زوجتي لست من هؤلاء، من الآن فصاعدا لا أريد ولا أحب أبدا أن أسمع هذا الكلام، إما أن تذكري عنهم خيرا وإلا فاسكتي. قلها لله بحسم وحزم، وبالذات في بداية تشريفها لبيتك المبارك. هذه نصيحة، واعلموا يرحمكم الله، يعني بصفة شخصية، أنا أقيم المرأة وأعطيها الدرجة التي تستحق على ضوء جهودها في بيت زوجها وحرصها على ألفة ووحدة أهل هذه الدار، وما تبذله من أساليب خيرية ليلتقي أبناء الرجل الواحد وليكونوا جميعا على قلب رجل واحد، ولتدوم المودة بينهم. إذن عندما تدخلنا بنات الكريمات بيت الزوجية المنتظر منكن أن تكونوا أسباب مودة ومحبة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. انظروا للآية التي جاءت بعدها، ولتكن منكم أمة ملهم يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فكونوا مع المفلحين. نحن أتباع دين عظيم الكلمة الطيبة فيه صدقة، والسعي لإصلاح ذات البين صدقة، فلماذا لا نتنافس في هذا المجال العظيم حتى نعيش كما قال القرآن الكريم بنعمة الله إخوانا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
الصوت بس شوية. بارك الله لك وتقبل الله منا ومنكم.
برنامج موفق جدا يا فضيلة الدكتور، وأنا بدعو كل بنت وكل ست انها تسمع البرنامج ده. برنامج موفق ما شاء الله ما شاء الله.
الله يا بنتي نريد لكم السعادة والله.
طب أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
أنا مخطوبة وخطيبي هو إنسان كويس وأخلاقه كويسة، بس هو يعني مش ملتزم في الصلاة وبيدخن ومش عارفة أتصرف إزاي، بس يعني أنا موافقة بيه جدا ويعني مش عايزة أفتح الخطبة بس مش عارفة أتصرف إزاي. هو جواه خير وعايز بس مش عارفة أعمل إيه.
أولا لا يرد مثل هذا الخاطب، لا يرد ما دام على خلق كما قلت. فعلى أبيك، لأن أباك ولأن يعني هو المتاح له أن يتحدث معه بالتفصيل في هذه الأمور، على أبيك أن يبذل جهدا معه في إقناعه بالامتناع عن التدخين وبأداء الصلاة في وقتها. يعني أبوك إن شاء الله يا ابنتي يستطيع بإذن الله، أو أحد أشقائك إن كان موجودا يستطيع بالنصح له أن يداوم على الصلاة إن شاء الله، وأن يبتعد عن هذا الخبيث المسمى بالتدخين. والأمل عظيم أن يغير الله حاله إلى أحسن الأحوال بإذن الله. أما الوصية الثانية من وصايا أبي الفتوح عقل، إضافة إلى ما تقدمت به المرأة العربية في الحلقتين الماضيتين، أما النصيحة الثانية حسن رعاية أبنائه اجتماعيا وأخلاقيا وصحيا ودراسيا. دي مهمة أوي. يعني ربما أقبل أبناؤنا على من خطبوا من النساء وأسرفوا في بذل المشاعر والاهتمام، وربما يستمر ذلك الوضع عاما أو عامين بعد الزواج، لكن عندما يمن علينا ربنا بالبنين والبنات وندخل في الحياة بجدية ونستقبل منها مواقف الابتلاء والتحدي عندها ستتجه الأمور اتجاها آخر، وبدلا من العبارات الرومانسية المتبادلة سنحتاج بدلا منها إلى اهتمام بالولد بالبنت بصحة الولد والبنت بالأسلوب الذي يتكلم به الولد بقاموسه اللغوي المحترم المعتمد على كلمات الذكر الإسلامي وألفاظ القرآن الكريم. اهتمامها بولدي من هذه النواحي والحرص على أن يعيش ابني وابنتي في بيئة جميلة منظمة كريمة تسمع من أمهم أو يسمعون من أمهم الكلام الطيب كلام القرآن والسنة وكلام الذكر، إذا بذلت لأبنائي ذلك الجهد كان احترامي وتقديري وحبي واعتزازي. قولوا كما تريدون. نعم، هذه نصيحة غالية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
وأنتم مع الشيخ الآن. تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا حلفت حلفان على مراتي، قلت لها كوني حرام عليا ما تقعدي مع فلانة دي. وهي طبعا ما عملتش بالحلفان، راحت تعرف معها.
يعني انت قلت لها تبقى حرام علي.
ايوه.
تقصد بحرام علي ايه؟ نيتك كانت ايه؟
انا اقصد خوفا من المشاكل بس عشان الاطفال الصغير.
يعني ما كنت تريد الطلاق.
لا.
يعني كنت مهددا فقط.
طبعا.
انت صادق في ذلك ان شاء الله؟
طبعا.
لا شيء عليك، لكن عليك ان تطعم 10 مساكين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا بنت.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
علي صوتك بس شوي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
ممكن اسأل حضرتك سؤال؟
طبعا.
هل انا دلوقتي انا جوزي يتجوز وملوش اي اسباب، يعني سألت على اسبابه او كده او اي تقصير مني؟ ما فيش اي تقصير.
نعم.
وفي نفس الوقت هي والدته مش موافقة. فهل انا بموافقتي اكون علي حرج او يكون علي ذنب؟
يعني هو تزوج فعلا؟
لا ما لسه ما تجوز، هو اشترط موافقتي انا، وانا يعني حفظا على يعني شرع ربنا وكده وعلشان بناتي وعلشان بيتي قلت له ما فيش مشكلة عندي، بس موافقة والدتك اهم، ووالدته رفضت.
لا اسمحي لي، موافقة الوالدة في هذه الحالة ليست شرطا لاتمام الزواج من الناحية الشرعية، ليست شرطا لاتمام الزواج. واذا يعني كان
يعني اصل هي قالت له انا يبقى قلبي يبقى غضبان عليك.
معلش، مع احترامنا وتقديرنا لها ولتهديدها، هو من الافضل ان تكون راضية، من الافضل،
لكن
وان يقنعها بذلك، من حق الام عليه ذلك.
أي.
لكن ذلك ليس شرطا يتوقف عليه الزواج، فهماني؟ وانا انصح لك ما دام الرجل متجها بقوة وبجدية الى الزواج لا تحرميه من حقه الشرعي، لكن من حقنا عليه ان يعطيك وابنائك وبناتك حقوقكن كاملة، وان لا يقصر معك، وان تظل لك المنزلة الكريمة في نفسه كما كانت. هذا الذي نوصيه به وننصح له، إذا كان قادرا على العدل بين زوجتين وعلى إعاشة الزوجتين فعلى بركة الله، وإلا فليرضى بما قسم الله له وهو أدرى بذلك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام. الله يجزاك عن الشيخ.
الله يكرمك.
يحبك في الله.
الحمد لله، بارك الله لك وتقبل الله منا ومنكم.
أمين يا رب. شيخ يا فاضل، أنا قمت لصلاة الفجر. نعم
نعم.
وبعد صلاة الفجر قرأت الورد القرآني وعند صلاة الضحى جيت له جدد الوضوء، فلقيت نفسي جنوب بعد صلاة الفجر وقرأت الورد القرآني.
كيف وقعت الجنابة؟ احتلاما وأنت نائم؟
احتلاما وأنا نائم، يعني مش بعد ما صليت الفجر، بعد ما صليت الفجر وقرأت الورد القرآني اكتشفت كذلك، اكتشفت هذا الأمر.
لا شيء عليك إن شاء الله،
تقبل الصلاة ولا أعيد الصلاة وأعيد الورد القرآني.
لا، أنت صليت الفجر وأديت الفريضة.
أيوة. ثم قمت بعد ذلك، ثم اكتشفت بعد ذلك أنني جنوب.
يعني أصلها سنة بقى بعد ذلك اللي هي صلاة الضحى.
من فاهم عم شيخ، أنا يعني بعد ما صليت أنا قمت من النوم عم شيخ، بعد ما توضأت صليت الفجر وقرأت الورد القرآني، بعد ذلك رحت للحمام ليجدد الوضوء، فاكتشفت ان انا نفسي ان انا قمت من النوم كنت جنب.
انت عم شيخ صار؟ يعني صليت الفجر وكنت على هذه الحال.
ايوه بالظبط.
لا، وجبت الإعادة.
يعني
نعم،
ورد القرآني ورحمة المصحف.
ما دمت قد اكتشفت ذلك وجبت إعادة الصلاة لأنها فريضة.
طب وقرأت الورد القرآني، يعني الورد القرآني
يعفى عنك إن شاء الله، وقد قرأت القرآن على جنابة لم تكن تعلم بأنك على هذه الحال.
طب لمس القبل في أثناء الغسل الجنابة بغير قصد أو بقصد، ماذا في ذلك؟ يعني أعيد الوضوء أفضل من تاني وأجدد الغسل؟
ألا تعلم كيف يتم الوضوء مع رفع الجنابة؟ تبدأ متوضئا.
ماشي عم شيخ، انا سؤالي ان انا مثلا لمست القبل في اثناء غسلي للجنابه، اعيد الوضوء من اول وثاني، مع ذلك ان لمس القبل ينقض الوضوء.
يا حبيبي، ان حدث منك ذلك لازم تبدا ثاني من جديد وتتجنب لمس هذا العضو.
ما هو غيري قصدي يا شيخ.
ما خلاص انا واضح معاك اهو.
خلاص يا عم الشيخ، جزاك الله كل خير، مع سلامة الله، شكرا جزيلا.
مرحبا بك. نحن الآن نتحدث عن الوصية الثانية وهي المتعلقة بالأبناء. أقول ناصحا لبنات الكريمات، كلما أحسنت إلى أبنائه وأكرمت أبناءه في هذه النواحي اللغوية والصحية والدراسية وما يتعلق بنظافة الجسد والملبس، كل جهد يبذل في هذا الإطار أؤكد أنه سيلقى لدى الزوج المبارك، سيلقى التكريم والاستحسان، وستكون المكافأة عظيمة. ويكفي أنه عندما ينظر لأبنائه فيجد أبناءه كما يريد، عندها تتضاعف مشاعر التقدير والاحترام والمحبة. الذي يتحدث إليكم الآن رجل خبر الحياة ويقدم لكم الرؤية الواقعية، وهو شاهد على ما يقول، ونتحدث إليكم يعلم الله بإخلاص ومن القلب، حتى تستقبلوا جميعا هذه النصائح في القلب وحتى تعملوا بها لتعيشوا بإذن الله سعداء مكرمين إن شاء الله. الثالثة وهي مهمة جدا، الثالثة تحقيق سيادته للأسرة والمنزل، والحذر من سلب مقاليد هذه السيادة. اسمعوها مرة تانية، تحقيق سيادته للأسرة والمنزل والحذر من سلب مقاليد السيادة. يا جماعة، يا بنات، يا سيدات، يا مسلمات، الرجل جعله الله سيدا لمنزله بنص القرآن الكريم، وألفيا سيدها لدى الباب، وجعل للرجال عليهن درجة، وقال وقوله الحق في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والقيم سيد بيته وسيد أسرته، وقوامته في المقام الأول تتمثل في تأديبه لأهله وتهذيبه لسلوكهم لزوجته ولأبنائه، وأن يقوم على أمورهم وأن يقضي حاجاتهم وأن يجنبهم الاحتكاك بالمجتمع، بالأسواق، بالرجال، بالموظفين، ويتحمل ذلك كله عنهم. خادم أمين في بيت الزوجية، ومع ذلك هو السيد، والسيد له لغة تناسبه. نعم، نتحدث إليه بما يشعره أنه السيد وأنه رجل الدار، وبيده مقاليد الأمور المتعلقة بالمنزل، فنتحدث إليه بلغة مهذبة تتناسب مع وضعه الذي أراده الله له. وآه لو حاولتم أن تفقدوه أو أن تسلبوه مقاليد الريادة والسيادة والإمارة لهذه الإمارة. احذروا ذلك يرحمكم الله. لغة التخاطب يظهر فيها الاحترام والتوقير. عشتم طويلا مع أفلام هابطة ساقطة تتحدث عن السيد، وتسخر وتستهزئ من السيد. نعم، أعرف ما جرى وما قدمته الأفلام لكم. مال السيد سنة الله في خلقه، أن يجعل لكل مكان سيدة وقائدة، وسيد كل مكان كلما كان يؤدي واجبه بما يرضي الله كانت تلك المؤسسة على صلاح وعلى فلاح ونجاح. ولا يمكن أن تسير الأمور على نحو همجي، لا، الإسلام دين النظام، يعطي لكل ذي حق حقه. نعم، وحتى على مستوى الأسرة الواحدة، إذا نال السيد حقه في داره ومشت الأمور ونال كل فرد من أفراد الأسرة حقه، وحرص السيد على تقديم تلك الحقوق لأصحابها، ستسير الأمور سيرا طبيعيا من نجاح إلى نجاح، وسيشعر الجميع بالسعادة. قالت إحداهن، اسمعوا دي، قالت إحداهن وقد تجاوزت 40 وتخرجت في كلية مرموقة، قالت لها من أجرت البحث: يا فلانة، ألم يتقدم لك من يلفت الأنظار؟ أو على الأقل كان يمكن أن تقول له: انتظر وسنرد عليك. ألم يتقدم أحد يستحق شرف الانتماء إلى عائلتكم الكريمة وأن يكون زوجا لك؟ قالت بالحرف الواحد، بالحرف الواحد، شماتة الأعداء وشماتة الأعداء وآلام الوحدة ولكنش رهن إشارة السيد. بعد 42 سنة وصلت إلى آخر محطات العنوسة، أسأل الله أن يفرج كربها وأن تغير رأيها وأن يمن عليها بما يسعدها، هذا حقها علينا. هذا أو هذه أثر أو هذا أثر ثقافة الأفلام التي تحارب السيد في بيته وتريد أن تسلبه ما أراد الله له أن يكون من حقوقه الطبيعية التي خلقه الله على هيئة تمكنه من أداء تلك المهام. نعم، أسأل الله أن يمن عليها بسيد لتعيش في كنفه آمنة مطمئنة سعيدة، وليكون وجوده في حياته سببا في تحقيق الأمومة، وهذا أمر غال وعظيم. اللهم لا تحرم من ذلك بناتنا يا رب العالمين. تحقيق الأمومة الفطرية الكريمة، هذه متعة ما بعدها متعة. وتقول لك شماتة الأعداء وآلام الوحدة ولكنش رهن إشارة السيد، ثقافة بالية. فأشعره بأنه السيد واسمعوا كلامي وهذا حقه، وكلما ظهر ذلك واضحا في لغتكم حزتم مكانا مكينا في نفسه وأغدق عليكن من المحبة ما أنتن في أمس الحاجة إليه وزادت أواصر المودة بين الزوجين. وبعدين يفترض أنه أغلى الرجال عندك يا ابنتي. الله، الرجل الذي اختارك من بين النساء وتقدم في أدب وحياء يقول يا عم الكريم أتمنى أن أنال شرف المصاهرة والانتساب إلى بيتكم المبارك وأتقدم وأطلب يد الآنسة فلانة، هو ده اللي يستحق المحبة والتقدير والاحترام. هذا الذي كان سببا أن يقال لك يا أم فلان. والله بأمر غريب وشاذ جدا إذا حرمناه من حقوقه. والله يعلم أنني خصصت حلقات أخاطبه وأشد على يده بقوة وأقول له حقها عليك كذا وكذا فاتق الله فيها، واستمعتم إلي كثيرا في هذا الأمر، وأنا أحثه على تقوى الله في زوجته. جميل. وصلنا إلى أمر مهم أوي. رقم 4، للزوج لغة تناسبه وهو أولى بلغة المودة من غيره. أكرر واسمعوا كلامي، للزوج لغة تناسبه وهو أولى بها من غيره. عجيب أمر الناس، الرجل خارج منزله يقدم للغرباء أرق لغة، لغة مودة ومحبة وعاطفة جياشة ما شاء الله، ويبذل من أساليب التوقير والاحترام للغرباء ما يحرم منه أبويه، ويقدم من أساليب المودة ما يحرم منه زوجته، ويقدم من أساليب المودة والمحبة للغرباء ما يحرم منه أشقاءه وشقيقاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حبيبي علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم، إني أقول لك ناصحا، هذا الذي تبذله خارج المنزل مرهم ما شاء الله، خارج المنزل مرهم مع الناس، وإذا دخل داره تغير وجهه وبخل على أبنائه وزوجته بعبارة السلام عليكم ورحمة الله، ووالله لو قالها لأخذ إبليس أبناءه وغادر الدار وقال أخرجوا، فلا عشاء لنا ولا مبيت في هذا المنزل هذه الليلة. عجيب أمر الناس وعجيب أمر هذه الزوجة التي لا تسمع زوجها ما يستحق من لغة المودة والمحبة. يا بنيتي ابذليها لله، يعني قبل أن تقول له ما يصره من عبارات المحبة والتأكيد على العلاقة الطيبة التي تجمع بينكما، وأنت تقولين له ذلك قوليها لله رب العالمين إرضاء لله، قوليها وأنت على يقين أنه أولى الناس بها، قبل أهل بيتك قبل أشقائك هو أولى بها. نعم، لتدوم المودة والمحبة. قوليها واعلمي بأنك مأجورة عليها خيرا إن شاء الله. قوليها له وأنت تنوين منها أن تزداد المحبة بينكم تحت سقف واحد. تواضعي لله رب العالمين وتواضعي للزوج، ولا تنسي ما قلته وبلغته عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا في الأسبوع الماضي، وهو يرد على المرأة التي جاءت تقول إن الرجال يغزون ولا نغزو ويحملون الجنازات، يعني يؤجرون على حمل الجنازة ويحضرون الجمع والجماعات وينالون ضعف ما تناله المرأة من الميراث، كان رد النبي صلى الله عليه وسلم، كان رده عليه الصلاة والسلام أن قال لها عبارة جميلة ليتك تحسنين فهمها، قال: أخبري من وراءك بأن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. الله، يعدل الجهاد وحمل الجنازات وأداء الجمع والجماعات. نعم، حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، حسن المعاملة للزوج إذن هو أولى من غيره. هذا شيء لا تعابين به أبدا والله، بل يكون سببا في مزيد من التكريم لك كلما قدمت له لغة المودة وجعل بينكم مودة ورحمة. آخر نصيحة في هذه الليلة، وهي لا تقل أهمية عما سبقها من النصائح: تحري. هذا أمر، ويمكن أن يكون مبتدأ مصدر والعلامة لا تظهر عليه للتعذر. تحري الحلال والرضا بما قسم الله، أما أنا فأجعله فعل أمر: تحري الحلال وارضي، وارضي بما قسم الله عز وجل. والله إخواني، ولست في حاجة إلى هذا القسم، لكننا نقولها لله. والدتي عليها رحمة الله تعيش معي على مدار اليوم كله في مواقف كثيرة. نعم، ليه؟ لأننا ونحن صبية نخرج إلى الحقول ونعود آخر النهار. كنت أو كنا نسأل أنا وإخواني عن من أين أتيتم بهذا؟ ده جبتوا منين؟ وده جبتوا منين؟ سؤال تقليدي يصدر لنا كلما دخلنا الدار ووجدت مع أحدنا شيئا ما، تسألنا عن المصدر وتحذر من الحرام وتخوفنا. تصوروا وصلنا من العمر الآن إلى ما وصلنا إليه بفضل الله، وما زالت تلك النصائح في مرحلة الصبا ترن في آذاننا، ونتصور بأنها عليها رحمة الله كأنها أمامنا الآن. فيا ابنتي الكريمة تحري الحلال. كانت المرأة فيما مضى من الزمان في العصور المزدهرة للإسلام تمسك بثوب زوجها وهو يغادر الدار وتقول اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من الحلال، فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم، من الله عليكم بالسعادة. وأسأله أن يطعمنا وإياكم من الحلال الطيب، وألقاكم على خير قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل